أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مسألة 357: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها. خب، في السطور السابق على هذه المسألة قال أن الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضين. هنا يقول هناك بعض الأمور أصلها من الأرض لكن لا يصدق عليها ماذا اسم الأرض، فيقول هذه الأمور لا يجوز التيمم بها. وإن كان أصلها من الأرض كالرمادي غير الأرض، مثلا افترض أنه شجرة احترقت، الرماد المتبقي هذا لا يصدق عليه أنه أرض. لا، التراب لا يقال له رماد، لكن لو احترق قد يطلق عليه تجوزا أنه رماد. التراب لو حرق كثيرا أو شيء من هكذا. والنبات وبعض المعادن كالذهب والفضة، النبات وإن كان أصله من الأرض باعتبار أن الأشجار تنبت في الأرض، وبعض المعادن كالذهب والفضة تستخرج من الأرض. خب، وأما العقيق والفيروزاج ونحوهما من الأحجار الكريمة، خب هي أحجار بعد صحيح، فيقول فالأظهر جواز التيمم بها لكن مع الشرط الذي تقدم منه. بماذا؟ بتحقق العلوق. يعني هو تقدم في الدرس السابق أن السيد السستاني خلافا للسيد الخوئي يرى شرطية العلوق، أن يعلق شيء، يعني أن يكون عليها غبار أو هي فيها افترض أنها غير مثلا محكوكة ويعلق منها شيء على اليد. وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق. أدري، مو مشكلة العلوق. لا لا لا، قد يعلق الآن الأحجار شيخنا، ما ألم نقل أن هذه أحجار؟ نعم، لو كانت حجرة من العقيق كبيرة بهذا الحجم ولم تكن محكوكة، ألا تتناثر منها حبيبات صغيرة؟ قد يصدق عليها في هذه الحالة أنه قد يتحقق العلوق، وإن كان هذا فرض بالنسبة إلى وضعنا الحالية نظري مو عملي يعني. نعم نعم نعم، لا إذا كان الغبار بعد شيخنا صارت عموما به، والكلام مو بالنسبة للمعادن الذهب ديك مثلا حتى لو كان فيها علوق، ليش قال لا يجوز حتى وإن كان فيها علوق؟ ذيك عدم الجواز مو من جهة عدم العلوق، من جهات أخرى. خب، من جهة عدم صدق اسم الأرض يعني. نعم، فليكن التيمم بالغبار، شنو المشكلة؟ لا لا لا، طبعا هذا على مسلك السيد السستاني من لزوم تحقق العلوق شيخنا، أما على مسلك السيد الخوئي فهذا الإشكال من أساسه غير وارد، واضح؟ وحتى على مسلك السيد السستاني العلوق مو لازم يكون بنفس الغبار، قد تكون هذه الحجارة مو محكوكة، افترض قطعة عقيق كبيرة غير محكوكة وفيها أجزاء متفتتة قليل، قد يصدق عنوان العلوق أو لا يصدق. ماذا نتوجه للمسألة؟ الفيروزج الآن، ما شايفين فيروزج مكسور؟ هذا الفيروزج اللي تشوفونه بهذا الشكل هذا بعد الحك والترتيب يعني. وكذلك الخزف والجص والنور بعد الإحراق. وكذلك فالأظهر جواز التيمم بها مع تحقق العلوق، وكذلك يجوز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الإحراق لكن وإن كان الأحوط تقديم غيرها عليها. يعني الأحوط وجوباً عدم التيمم بهذه الأمور، طبعا تقدم في السطور السابقة أنه الجص والنور قبل الإحراق يصح، لكن بعد الإحراق لم يصرح بماذا؟ بعدم الجواز فيها. هنا قال هنا يصح بالنورة والجص بعد الإحراق، لكن بشرط ماذا؟ تحقق العلوق، كما لو كان يعلق شيء منها في اليد. خب فالأظهر الجواز إن كان الأحوط تقديم أعطني مجال، وإن كان الأحوط هل سبقته فتوى، وإن كان الأحوط تقديم غيرها عليها. فتوى الجواز ما عندي مشكلة شيخنا، الأحوط تقديم غيرها عليها، الاحتياط مو في أصل الجواز شيخنا، التفت معي. نعم قد يقال هنا أيضا أنه احتياط استحبابي، بلحاظا ذيك الفتوى قد يحكم منها بالجواز من الأصل يعني من غير حاجة إلى التقليم، فيصير الأحوط استحبابا، نعم التقليم يصير احتياط استحبابي، لأنه وإن لم تسبقه فتوى مصرحة بالتقديم، لكن ذيك الفتوى التي أجاز فيها أصل التيمم بهذه الأحجار قد يقال بأنها فتوى بجواز التقديم أيضا، فيصير هذا الاحتياط على خلاف الفتوى السابقة. نعم احتياط استحبابي حسب الظاهر. لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب. النجس واضح، التراب النجس، كما لو كان هذا التراب ماذا؟ قد تنجس بنجاسة بالبول أو ما شابه ذلك، خب لا يجوز التيمم به. ولا المغصوب، التراب المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، كما لو كان تراب قد امتزج بالطحين بحيث لا يصدق أن هذا تراب، ما تصير هذه الحالة يسقط الطحين كثير ويمتزج بالتراب، لكن لا ولا يبقى اسم الأرض موجود، لأنه التراب الموجود في الغالب لازم هناك في بعض الجزيئات الأخرى. الكلام عن ما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط يعني كالطحين مثلا مستهلكا فيه في التراب عرفان، كما لو كان كف من الطحين موضوع منثور على قطعة كبيرة من الأرض، الإنسان قد يلحظ الطحين لكن عرفا لا يعتني بوجود الطحين، يقول هذه أرض، غاية الأرض متسخة، واضح يصدق عليها اسم الأرض، الطحين مستهلك، مثل ما الآن إذا وقع الآن إذا رأيت حب الروز هاي العيش نسميه قد يكون فيه بعض الشعير مثلا أو بعض ولكن هذا مستهلك في العيش، بحيث لا يقال هذا حب شعير، ملتشتين سميته جدا ضئيلة بحيث لا يعتنى بها، شايفين هاي الحالة. خب ولا المنتج ما يخرج عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفان، ولو أكره على المكس في المكان المغصوب، أكره على المكس يعني غصب عنه عن أنفه يبقى في هذا المكان ما عنده مجال أن يخرج. خب الآن ماذا يفعل؟ يتيمم، يترك الصلاة، ماذا يفعل؟ قال ولو أكره على المكس في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم على أرضه، ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها على الأرض. حتى وكأن السيد السستان يرى أنه الوضع التصرف فيه أقل، التصرف بالوضع أقل من التصرف بالضرب، طبعا على رأسك سيد الخوي، سيد الخوي لا يجتزئ بمطلق الوضع بل لا بد من الضرب، وسيأتي الإشارة إلى مزيد من البيان في مسائل آتية إن شاء الله. خب إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح، ترى عندي إناءين فيهما تراب جيد يريد أن يتوضا، هذا التراب وهذا التراب أحدهما مغصوب، ماذا يفعل؟ يقول إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب ليش يجب الاجتناب عنهما؟ لأن شبهة محصورة، ملتفتين علم إجمالي بحرمة التصرف بأحدهما، عنده علم إجمالي، وقد تقدم أنه في مثل هذه الحالة العلم الإجمالي ماذا؟ منجز، صحيح؟ أشرنا لهذه المسألة في عدة مباحث سابقة أنه العلم الإجمالي يكون منجز. خب وإذا اشتبه التراب بالرماد، اشترب شخص لا يستطيع التمييز بين التراب والرماد، خب فيتيمم بكل منهما، فتيمم بكل منهما صح. ليش؟ لأن التراب يجوز التيمم به والرماد، وإن كان لا يجوز التيمم به يعني بمعنى لا يجزي، لكن إذا تيمم بهما معا لا توجد حرمة خط. مارم الختين، كما لو كان عندي ماءين أحدهما مطلق والثاني مضاف، فأنا توضأت بكلا الماءين، لا أعرف المطلق من المضاف أنا. واضح؟ وضوئي صحيح أو لا؟ صحيح. المسألة من هذا الباب، بل يجب ذلك مع الانحصار، كما لو لم يكن إناء ثالث فيه تراب. وعليكم السلام. لا يوجد إلا هذين الإناءين، لا يمكنني أن أتوضأ إلا بهذا الإناء الذي فيه تراب أو بهذا الإناء الذي فيه رماد، ولا أعرف أيهما التراب وأيه الرماد. لو كان عندي إناء ثالث أتيقن أن الذي فيه تراب أستطيع أن أتيمم بالثالث، أما إذا لا يوجد إلا هذين الاثنين يتعين أن أتيمم بهما معا. وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس، التراب الطاهر بالنجس، يجوز التوضأ بالتراب الطاهر ويجوز التوضأ بالتراب، عفوا التيمم بالتراب الطاهر والتيمم بالتراب النجس، هذا مو مثل الماء النجس والماء الطاهر. هناك البحث مختلف، هناك بالنسبة للماء الطاهر والماء النجس عندنا رواية في المسألة. خب، الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد ترابا دقيقا.
ما اشترط إذا تيمم إلاهما أنه بعد كل تيمم ينفض مثلا عن نفسه.
خب، إذا عفوا إذا كان نستشكل في حمل النجاسة، واضح شيخنا؟ بلى، يشترط النفض لأن النجاسة لا تتعدى إلى البدن والثياب. هنا شيخنا النجاسة غير متعدية، بتكون عالقة فقط. الغبار المجتمع على الثوب، لو كان على ثوب أحد الأشخاص غبار كثير، إذا عد ترابا دقيقا بأن كان له جرم بنظر العرف، عرفا يقال هذا تراب أكو يرى له جرم، ما تشوفهم بعض الأحيان إذا بقى مكان لم يكنس لمدة تجي على الدفاية مثلا على المدفع أو على الطاولة تشوف طبقة من الغبار، صحيح؟ إذا بأن كان له جرم بنظر العرف، جرم يعني شيء ملموس، طبقة يعني بنظر العرف، جاز التيمم به على الأظهار. ثم يقول فليكن راح، ليش تيمم مرة ثانية؟ مرة واحدة تيمم، سيأتي أن الضربة واحدة تكفي. خب، وإن كان الأحوط تقديم غيره عليه. خب، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا، أيضا احتياط استحبابي، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا وأمكن نفضه، الغبار ليس ظاهر التفتوا داخل الثوب، افترض شخص ما غسل ثوبه منذ حلول سنتين ونصف، خب الآن هذا منه نفضه يطلع منه نصف كيلو من الغبار، صحيح؟ فينفض الغبار من هذا الثوب وماذا؟ ويتيمم به. وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا لكن وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب، تعين ذلك إذا لم يتيسر غيره، أما إذا تيسر غيره يمكن أن تتيمم بالغير طبعا. إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار، تعين التيمم بالواحل. خب، لم نتمكن من التيمم بالأرض أو بالغبار، جيد؟ يوجد عندنا واحل، الواحل هو التراب المخلوق بالماء، هو التراب المخلوق بالماء. خب، وهو الطين الذي يلصق باليد، طين ما شايفين الخزف، ثم من تستعمل من تضع يدك على الخزف ماذا يلتصق الطين باليد، هذا المعجون. الآن من يسقط المطر ما تشوفون الأرض تمتلئ بالهذا، هذا يقال له واحل، سقطت في الوحل، يقول سقطت في الوحل. خب، هذا الآن هل يجوز التيمم به لو لم أجد غيره؟ يقول نعم يجوز التيمم به. خب، تعين التيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد، ولكن ولا يجوز إزالة جميعه. افترض شخص يقول أنا أتيمم، طب هذا يخاف يتسخ إذا تيممه، يقول أنا أضرب ثم أخذ القطعة القماش وأمسح بها كفتي لكي أنظف الكف عن ماذا؟ عما علق بها فلا أتسخ، ثم أمسح وجهي. يقول ولا يجوز ماذا؟ إزالة جميع الوحل اللاصق باليد، بل الأحوط استحبابا عدم إزالة شيء منه. أصلا لا تشيل أي شيء منه، ليش قلنا احتياط استحبابي؟ لما سيقول إلا ما يتوقف على إزالته صرق المسح باليد، لأنه قد يكون كثير جدا بحيث إذا استعملته لا يقال أنا أمسح بيدي أصلا. واضح؟ المقدار البسيط الذي يلقى بحيث يصدق علي أني أمسح بيدي، هذا ماذا؟ هذا لا يجوز إزالته. إلا ما على الأحوط طبعا لا يجوز. إذن الاحتياط هذا فيه جنبتين، فيه جنبة استحبابية وفيه جنبة وجوبية. التفتوا، هذا الاحتياط مو على إطلاقه استحبابي ولا على إطلاقه وجوبي. هذا الاستحباب في بعض موارده وجوبي وفي بعض موارده استحبابي. متى يكون احتياط وجوبي هنا؟ هذا نفس الاحتياط هذا. يكون الاحتياط نحكم بأنه احتياط وجوبي فيما إذا كان مقدار التراب قليل فالأحوط عدم الإزالة. نعم، إذا كان التراب كثير فما يصير احتياط استحبابي، يصير يجب هنا. عند ماذا؟ لو كان افترض لصق بيدي مقدار كبير بحيث لا يصدق عرفا أني أمسح بيدي، هنا لا بد من الإزالة. ليش؟ لأنه لا بد من أن أمسح بيدي. والأحوط عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد. طب ولو أمكن تجفيف هذا الواحل والتيمم به تعين ذلك، يعني تعين تجفيفه. طب عندي جهاز أستطيع أن أجفف به الواحل وأتيمم به. يقول جفف الواحل وتيمم به بعد الجفاف، ولا تتيمم به في حال كونه ماذا؟ وحلين. خب ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ.
الآن إزالة هذا
الإزالة لا مو احتياط استحبابي، قلنا احتياط وجوبي عدم الإزالة، الأحوط وجوبا عدم الإزالة إلا في الصورة التي لا يصدق فيها ماذا؟ أنه يمسح بيده، كما لو كان العالق شيء كثير جدا حيث لا يصدق أنه يمسح بماذا؟ بيده. لا، في هذه الحالة ما نحكم بأنه استحبابي، لأنه أساسا مو يصير وجوبي، يصير يجب أن ماذا؟ أن يطلع شيئا لكي يصدق أنه يمسح بيده. ما يصير احتياط استحبابي، يصير احتياط وجوبي في جهة واحدة، ما يصير احتياطين. هاي مقادير عرفية شيخ، ما لها تقدير شرعي بحيث يقول إذا صار بهالمقدار يصدق. هاي أمور عرفية، العرف ينظر يقول هذا يمسح بيده، أما إذا كان كمية الطين كثيرة لا يصدق أنه يمسح بيده، أما إذا كان طبخة قليلة مليمتر مليمترين ثلاثة مليمتر إما لا يقال أنه لا يمسح بيده، يصدق أنه يمسح بيده بلا إشكال. إذا عجز عفوا ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم، تعين التيمم بشيء المغبر. افترض هذا الآن مغبر لا يوجد عليه غبار، مغبر بمعنى أن الغبار كامل فيه. تعين التيمم بالشيء المغبر أي ما يكون الغبار كامنا فيه أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق. افترض الآن مثل هذه المدفأة عليها غبار جدا قليل لا يصدق أنه جرم، صحيح؟ لا يصدق أنه جرم. يقول لكن هذا الغبار، يقول يتعين التيمم في هذه الحال بماذا؟ حتى بالغبار الذي لا يصدق عليه أنه جرم، أو بالثوب المغبر الذي لو نفض لكان التراب فيه لكن كمية التراب جدا قليلة. أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم. خب إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل، أنا قاعد أشرح في جملة من هالمسائل لقلة الإتلاء بها جدا. لا لا ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ، يعني إذا كان يمكن تجفيف الواحل والتيمم بالتراب الجاف بعد ذلك. يمكن أن أجفف الواحل أو لا يمكن؟ أمكن. يقول خب جفف الواحل وتيمم به بعد الجفاف، سيكون الأرض عادية بعد الجفاف. ملتفت؟ في هذه الحالة لا يجوز التيمم. تعين التيمم بذلك ولا يجوز، يعني هذا مو مسألة مغايرة، يعني يتعين ذلك ويبين التعين يعني أنه لا يجوز التيمم بالوحل، بل لا بد من التيمم به بعد التجفيف، هاي مقصودة.
لو ما قال له الجواب
النقطة الأخيرة،
هل يصدق العلوق؟
هو هذا طبعا يصدق العلوق، نعم يصدق العلوق إذا كان جدا قليل يصدق العلوق، ليش ما يصدق؟ لكن الإشكال مو من جهة صدق العلوق، لأنه هذا ظرف هي حالة اضطرارية، هي ما يعبر عنه بالحالة الاضطرارية مو الحالة الطبيعية، لذلك قال إذا هذا ننتقل، وإلا مو بالوضع الطبيعي نأتي الآن هذا السجاد عليه غبار جزما، واضح؟ مو بالحالة الطبيعية أجي أتيمم عليه، مغبر هذا، لكن مو بالحالة الطبيعية أجي أتيمم عليه، الحالة الطبيعية أن أتيمم بالتراب الطبيعي أو بالأحجار أو بالرن، لكن مع عدم ذلك أترك الصلاة هل أعتبر بعبارة أخرى فاقد للطهورة فتسقط الصلاة من الرأس عني أو لا؟ أتيمم بهذه الأمور التي ليس لها جرم. التفت وركز أنه نعم هني لا هذا ما يعتبر جرم، لكن يجوز التيمم به في هذه الحالة، قد لا يعتبر جرم، يعني أنا الآن بعيد عنه لكن قد لا يعتبر جرم. ليش هذا جرم شيخنا؟ لا هسه قد يشكك في أنه جرم شيخنا، لا كمية قليلة للمصاف مو ذاك الزود، لكن ما أدري أنا في عرفي تراولي مو جرم. خب لو كان أكثر قليل لا بأس. إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشيء المغبر كان فاقدا للطهور. هنا مسألة مهمة، إذا عجز عن هذه الأمور كلها، كل الأشياء التي ذكرها السيد هم عجز عنها، لم يجد شيء من هذه الأمور، افترض هذا مسجون في مبنى من الزجاج منظف تنظيف تام ولا يوجد فيه شيء، ملتفت؟ هذا شنه؟ لا يوجد عنده ماء ولا تراب، صحيح؟ يقول هذا كان فاقدا للطهور، فاقدا للطهور. خب ما هو حكمه؟ يصلي بدون طهور؟ يصلي بدون وضوء؟ هذه المسألة المعروف بين الأعلام أن الصلاة تسقط عنه في هذه الحالة، لكن يجب عليه القضاء بعد ذلك. ملتفتين؟ قال له فاقد الطهورين. ذهب بعض القدماء وهو رأي أنه في غاية الشذوذ إلى ماذا؟ إلى أنه يصلي في هذه الحالة ولا يحتاج إلى القضاء، يصلي بدون وضوء ولا تيمم طبعا، واضح؟ فاقد الطهورين هذا رأي لبعض القدماء، لكن هذا الرأي في غاية الشذوذ، يعني غير مشهور بتاتا، بل لو تسأل قد يستغرب الكثيرون من وجود هذا الرأي. على كل حال نرجع إلى المسألة. وإذا تمكن المكلف من الثلج، خب هنا إشارة إلى مطلب الطريقة التي سردت بها المسألة قد توجب التوهم قليلا، نرفع التوهم إن شاء الله. خب وإذا تمكن المكلف من الثلج، يعني أنه كان فاقدا للماء واجدا للتراب، ملتفتين؟ فاقدا للماء، الكلام في هذه المسألة عما لو كان فاقدا للماء واجدا للتراب، لأن البعض توهم أن الكلام عن التيمم بالتراب بالثلج، مارم كستين؟ الكلام مو عن التيمم بالثلج، عن الوضوء بالثلج. هنا الكلام التفتوا معي، شخص عنده ثلج وعنده تراب لا يوجد عنده ماء للوضوء، هل يعتبر فاقد للماء فيتيمم بالتراب؟ بعبارة أخرى، هل الثلج يعتبر ماء فيتوضأ به أو لا؟ صار المسألة واضحة؟ قبل أن البعض قد يشرحها كما قد شوهد، خطأان. وإذا تمكن المكلف من الثلج وأمكن إذابة الثلج والوضوء بالثلج بعد إذابته، فما بعد مو كذي؟ تأخذ الحق في قدر وتذيب وتسخنه مثلا فيذوب فتتوضأ به. يقول ماذا؟ وأمكنه إذابته إذابة الثلج والوضوء به، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به بالثلج، لكن على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد، كما لو لم يكن الثلج ماذا؟ متجمدا جدا. فيمكن مثلا أن أفركه فيكون فيه مقدار قليل من الماء، لأنه الغسل متى يصدق الغسل؟ إذا كان فيه جريان ولو طفيف، كان الماء موجود بمقدار يجري ولو جريان طفيف جدا. أما إذا لم يكن فيه أي جريان فشنه مسح، ملتفتين؟ إذا لم يكن فيه ولا شيء بسيط من الجريان يقال له مسح. جريان طفيف طفيف، حتى المقدار الطفيف جدا من الجريان يكفي. الكلام عن ماذا؟ عن أنه لا يقال يمسح بالثلج، فأخذ شيء من الثلج وأغسل يدي. طبعا هي الحالة قليلة في الحصول أنه يحصل جريان. على كل حال، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو بالثلج، يعني على نحو يتحقق مسمى الغاسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد بعد ذلك، تعين ذلك ولم يجوز له التيمم، ولم يجوز له التيمم. البعض شرحها أنه ولم يجوز له التيمم بالثلج يعني. وأما صارت المسألة واضحة، وأما إذا لم يتمكن من المدح به إلا على نحو لا يتحقق الغسل، يعني كما لو لم يحصل جريان كما لعله هو الغالب، فالظاهر تعيين التيمم. وإن كان الأحوط له احتياط استحبابي، وإن كان الأحوط استحبابا له الجمع بين التيمم بالتراب يعني والمسح به بالثلج والصلاة بالواقد. الأحوط استحبابا نفض اليدين بعد الضرب، هذا احتياط استحبابي، أنه بعد أن تضرب بيديك على الأرض تنفضهما. ولا توجد كيفية معينة، وأن ورد في بعض الاستفتاءات ولم أجد له أي وجهين. خب كيفية معينة بس مو على نحو الشرطية، خب مع أنه غير موجود في الرواية حسب الظاهر. الأحوط استحبابا نفض اليدين بعد الضرب، والأحوط وجوبا أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا، كأن هذا الاحتياط لم يذكر في السير الخوئي. شلون؟ نظيفان عرفان. هسه الآن ما تروح إلى رمل شيخ، أنا ما تروح إلى رمل، ما في رمل نظيف وفي رمل منظيف. الكلام عن هذا الخب، ما جاي يتكلم عن الشيء النظيف اللي حاط ثيابك شيخ منه هذه ثياب نظيفة، لا يتكلم عن مثل الرمل. أنت ما تروح حق رمل يكون صافي ما يكون فيه قاذورات او ما شابه ذلك، واضح؟ يكون هذا التراب نظيف. خلط بينها وبين بعض المطالب السابقة يعني. ها بالنسبة للنقض يعني قلنا انه المسح مو الاشتراك بالعلوق مو لكون المسح بالتراب هو الشرط، وياي شيخنا التفت اشتراك العلوق مو لكي امسح بالتراب، والا انت من تنفض خليها تسقط معظمة، على انهم النقض ما رايح يستلزم سقوط الجميع طبعا. بس حتى لو قلنا في الخوي يصرح انه من قال يصرح في وين؟ في شرحه على العروة في التنقيح يصرح بأنه اشتراط العلوق، لو قلنا به طبعا هو لا يقول باشتراط العلوق، باشتراط أن يعلق شيء من التراب في يده، يقول لو قلنا باشتراط العلوق لا من جهة أنه يشترط المسح بالتراب، مو من هذه الجهة، ملتفت؟ خب. والأحوط وجوبا أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا، ويستحب أن يكون من ربع الأرض وعواليها. عطف عطف بيان عطف تفسير ربع الأرض وعواليها عن الأماكن المرتفعة التي تكون عادة ماذا أبعد عن الخادورات. أنت من تروح مكان شو الأماكن المرتفعة ما تشوف الأراضي فيها شنو منخفضات ومرتفعات عادة من يسقط المطر ينزل الأوساخ من المرتفعات تنزل في المنحدرات. المنحدرات أكثر ما تكون عرضة لشنو للأوساخ صحيح. خب ويكره أن يكون من مهابطها وأن يكون من تراب الطريق الذي يمشي فيه الناس يكره. هذا كل دور مكان أفضل أن يكون مكان مو مكان مرور الناس ومشيهم. الفصل الثالث كيفية التيمم. خب الآن نشرع في كيفية التيمم.
لو
عنده مال قليل وكان احسن لهم وعطاه الماء زين يتيمم يقدم عليه ليش رب قال له يتيمم يعني ليش ما قال للشارع مثلا يروح يبحث عن ماء ليش يبحث؟ من يقول انه يتيمم مباشره؟ اعطيتك انا عندي ماء اعطيتك اياه مو؟ والشارع ما يقول لي في لا تيمم اذا كان يوجد ماء. جيد جيد اعطيتك اياه انا عندي ماء فاعطيتك اياه لتشربه او لا حتى لم اعطيك اياه شيخنا ابقيته لنفسي افترض انا بروحي في الصحراء عندي ماء يكفي لشربي فقط لا يكفي للوضوء. قلنا اتيمم مو مطلقا اتيمم كذي مني الطريق بل لابد ان ابحث عن ماء موجود لاتوضا به ام لا. هذا الماء الموجود اعتبره للشرب بس ما يمنع الكلام عن البحث في كل المطالب السابقة ما يختص بصورة دون صورة. لا 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 فقط يسقط البحث متى في الموارد التي يكون استعمال الماء ضرري. ملتفتين هذا بعد حتى انا حتى لو انا في نبع الماء يعني عند النبع يجوز التيمم. ليش؟ لانه مشكلة استعمال الماء مو في وجود الماء هناك. ملتفت شيخنا ديك مو من جهة وجود الماء وعدم وجوده في موارد يكون من باب الضرر او من باب الحرج والمشقة ديك ما عندنا كلام فيها. الكلام عن الموارد التي لا يوجد فيها الماء. خب الفصل الثالث كيفية التيمم. كيفية التيمم هي ان يضرب بباطن يديه على الارض. خب هنا توجد مطالب نشير إليها بشكل سريع. المطلب الأول أن يضرب بباطن يديه على الأرض مو كذي عبر؟ هل يكفي أن أضع يدي على الأرض هكذا وأمسح؟ عند جملة من الفقهاء لا يصح بل لا بد من الضرب. عنوان الضرب هكذا ملتفتين؟ طبعا باليدين. أما أن أضع اليد هكذا لا يكفي تبريد السيد الخوي جملة من الفقهاء يستشكلون في الكفاية. ذاك عند السيد السيستاني السيد الخوي ما يشير إليه يضرب عالي عند السيد الخوي ما في مشكلة لأنه يستشكل في صحة الوضوء بالوضع في صحة التيمم بالوضع. السيد السيستاني حيث أنه التفت أنت لو منطيني في المجال أكمل المسألة. السيد السيستاني يرى كفاية الوضع صحيح؟ خب يصح الضرب ويصح الوضع. خب هناك في الأرض المغصوبة التفتوا معي أنا الآن في أرض مغصوبة إذا ضربت الضرب فيه نزيل الضرب ضرب مع وضع في النهاية إذا تصرف زائل فيها أو لا. التفت شيخنا فيه تصرف زائل أو ما فيه تصرف زائد يقول هذا التصرف الزائد حيث أنك تتمكن من تركه يتركه. عارف التفتين المسألة؟ عند السيد الخوئي الوضع لا يكفي أن أضع يدي هكذا لا يكفي. أما السيد السيستاني يقول الوضع هكذا يكفي. خب عند السيد الخوئي المسألة محلولة. ليش؟ لأنه سواء كنت في أرض مغصوبة أم لا لابد من أن أضرب. أما عند السيد السيستاني السيد السيستاني يقول لا في الأرض المغصوبة حيث أنك متمكن من الوضع ويكون التصرف بالوضع أقل من التصرف بالضرب فلا بد من اختيار التصرف بالوضع لا بالضرب. لأنه أنت إذا ضربت هكذا ستضع يدك على الأرض أم لا؟ خب فعندك الضربة هذه تصرف زائد فأنت تضع يدك وتمسح لكي لا يكون هناك تصرف زائد. ولا يبرر كفاية الوضع أيضا والأحوط وجوبا، ولا يبرر قلنا هذه ولا يبرر كفاية الوضع مختلف فيها بين الأعلام عند السيد السيستاني، نعم، لكن عند الشيخ توريد السيد الخوئي لم يشير إليها، بل كأنما السيد الخوئي لا يراها أصلا، يعني ظاهر عبارته، لأن العروة أشار إليها والسيد كأنما يوافق صاحب العروة في رفضها. والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك رفعة واحدة، يعني لا يضع اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، أو يضرب باليد اليمنى ثم باليد اليسرى، بل لا بد من الضرب بالكفين دفعة واحدة. خب، والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك رفعة واحدة ثم يمسح بهما جميعا. شوف هكذا، لو مسحت ضربت هكذا ثم هكذا، هل دفعة واحدة هذه؟ إسراف ما، هكذا دفعة واحدة. خب، ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وكذا جبينه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة عمليا. خب، هذه هي الجبهة، شايفين؟ هذه يقال لها الجبهة، المكان الذي تضعونه في السجود بعد. خب، هذا الجبين الأيمن، هذا الجبين الأيسر، واضح؟ خب، من قصاص الشعر هذا المقدار هو الذي تمسحه، شايف؟ إلى طرف الأنف الأعلى، هذا يقال له طرف الأنف الأعلى، متسين المكان، هذا يقال له طرف الأنف الأعلى، مو إلى هني، هذا مو طرف الأنف الأعلى. خب، نرجع إلى المسألة، وكذا جبينه على الأحوط من قصاء، ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وكذا جبينيه، الجبين الأيمن والأيسر يعني، على الأحواط من قصاص الشعر إلى الحاجبين، احتياط وجوبي طبعا، إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة. خب، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا. خب، الجبين واضح، خب الحاجبين داخلين في الجبين أولى، يقول والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا ثم مسح تمام ظهر الكف. هذا الآن ما تقدم هو الجزء الأول في التيمم، الآن الجزء الثاني ماذا؟ مسح ثم مسح تمام ظهر الكف اليمنى من الزند، هذا يقال له الزند قلنا صحيح، من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، شوف هي اليسرى وهي اليمنى هكذا، جيد؟ ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك، يعني بنفس الطريقة لكن بباطن الكف اليمنى. خب، نعم، تدخل الإبهام. لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، علي أمام أستمع الله كافي، إذا تريد الزيد الاحتياط واصل، اما انت من توصل بهذا المقدار ما تحت لانه لا يشترط بكامل الكفين، واضح؟ ها، خلاص، لا يشترط فرق الخاتم، ليش يشترط؟ بلى، لما اريد ان امسح هني يشترط، اما الان لا. خب،
لما ناخذ بعض يعني
بالنسبه للمسح لا يشترط يعني كماسح. خب، أصلا هذه غاية الإشكال، ما فيها أي وجه، بل فيها إشكال، هذه الحركة بهي الجهة اليمنى واليسرى فيها إشكال أصلا. ليش؟ لأنه المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحواط. سيد الخوي والشيخ تبريز مصرحين في صراط النجاة، إذا ما خانتني ذاكرة قبل فترة شايفينها مصرحين بالاستشكال، يمين ويسار. اي انا ادري، يعني اقول لكم شايف تصريح من الشيخ تبريز وسيد الخوئي في صراط النجاة من عدة يعني من فترة، يعني لعله شو اسمه لا اتذكر في اي جزء، يمكن يعني الاجزاء الاولى اول ما صرفت هسه. زين
شلون
يقول تاخذ هذه كان شيخنا، هذه وسوسة ماء الهواج، هذه وسوسة ماء الهواج شيخنا، عرفتي؟ هذا من يمسح بهي الطول شنو ما حصل المسح يا شيخ، صل على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، يعني هل لابد أن تمسح هذه الكف اليمنى اليسرى مثلا بالكف هذه كاملة كذي توصل او يكفي هكذا. شوف وصلت الان، الان هنا مسحت لكن ما مسحت بهذا الطرف بس بهذا الطرف، متفقين؟ شوفوا هل لابد ان اوصل الى هنا او يكفي حتى بهذا المقدار؟ شوفوا الان طالعوا بنصف الكف امسح، شوفوا يقول حتى بهذا المقدار يكفي، يعني لا يشترط ان يكون الماسح مو الممسوح، الممسوح لابد من الاستيعاب فيه. الكلام عن الماسح، هل لابد ان يكون بكل الماسح؟ متفقين؟ لا يشترط. خب وبالنسبه للممسوح ايضا مو الدقه العقليه فيه، امور عرفيه. نعم. قلنا يستحب تدخل الحاجبين بس. تقدم ذا قبل فترين ثلاثة. شوفوا الأحوط الأولى مش بالحاجبين أيضا. خب. المراد من الجبهة الموضع المستوي، هذا المكان. خب. والمراد من الجبين ما بينه، ما بين الموضع المستوي وبين طرف الحاجب. شوفوا هذا يقال له جبين. خب. إلى خصاص الشعر. خب. الأظهر كفاية ضربة واحدة، يعني هذا المقدار يقال له الجبين، هذين الجبينين. خب الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء. خب هذه مسألة أيضا خلافية نشير لها أيضا بشكل سريع. الأظهر طبعا هذه فتوى السيد الخوي رحمة الله عليه، أيضا هذه الفتوى للسيد الخوي أيضا. هناك رأي، هناك طبعا خلاف في هذه المسألة، نحن نتعرض للرأي المشهور ولرأي السيد الخوئي والذي وافقه عليه السيد السيستاني. المشهور بين المتقدمين مو المعاصرين، بين المتقدمين هو أن التيمم إذا كان بدلا عن الوضوء فضربة واحدة، نضرب ضربة واحدة نمسح الوجه والكفين به بهذه الضربة. خب أما إذا كان التيمم بدلا عن الغسل كما لو كان الإنسان فاقد للماء ليغتسل مثلا، صحيح؟ فيتيمم لكن يحتاج إلى ضربتين، يضرب ضربة فيمسح الجبهة ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح ماذا؟ الكف اليمنى ثم والكف اليسرى. وهناك أقوال أخرى غير مهمة كالقول بثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة لليد اليمنى وضربة لليد اليسرى، وهناك أقوال أخرى. على كل حال الرأي المشهور هو ما ذكرناه من التفصيل بين التيمم للوضوء والتيمم للغسل، يعني عفوا بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل. خب السيد الخوئي يقول وفاقا لصاحب العروة، ومو رأيه يعني شذ السيد الخوئي، هو معروف بين المتأخرين، يعني مشهور المتأخرين يذهبون إلى ذلك، يعني السنة الأخيرة أغلبهم على هذا الرأي، وإن كان جملة منهم أيضا يحتاطون بالضربتين. خب يقول ماذا؟ يقولون تكفي ضربة واحدة للوضوء للتيمم البدل عن الوضوء والبدل عن الغسل، ما لا نفرق بينهما. صار المطلب واضح؟ لذلك لما يقول الأظهر يعني يقول من مراجعتي للروايات الأظهر من هذه الروايات كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء، فتوى بعد. وإن كان الأحواط احتياط استحبابي تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين. تعدد الضرب يقول فيضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، يعني ضربة هكذا مسحت وجهي ثم ضربة أمسح اليد اليمنى واليد اليسرى. كيفية التيمم البدلي عن الوضوء والغسل واحدة لا تختلف كفتوى وإن كان الاحتياط. خب بالنسبة إلى الاحتياط يقول الأحواط، ها من ضمن الآراء التي أيضا نسيت، من ضمن الآراء التي ذهب إليها البعض هي أنه ضربتين للوضوء والغسل، يعني سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو التيمم بدلا عن الغسل تحتاج إلى ضربتين، هذا أيضا رأي ذهب إليه جملة من الفقهاء، واضح؟ لكن مشهور المتأخرين أنه ضربة واحدة سواء كان التيمم بدلا عن الغسل أو بدلا عن الوضوء. مقتضى الاحتياط هو ان تضرب ضربتين، ضربه للجبهه للوجه يعني، وضربه للكفين، سواء كان بدلا عن الوضوء او بدلا عن الغسل.
خب.
وان كان الاحق استحبابا تعدد الضرب فيضرب ضربه للوجه وضربه للكفين، ويكفي في الاحتياط ان يمسح الكفين مع الوجه في الضربه الاولى ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه. خب لو واحد يريد أن يأتي بما هو موافق للاحتياط، التفتوا، قد يقال وثنا فيه، قد يقال هذا يحتاج أن يضرب، يتوضأ أول شيء بالكيفية العادية ضربة واحدة للوجه والكفين، ثم يتيمم بالكيفية العادية ضربة للوجه والكفين ضربة واحدة يعني، ثم يعيد التيمم بضربتين، مو كذي؟ فيكون قد حقق الاحتياط. شوفوا اول شيء اتيمم اضرب ضربه واحده فامسح بها الوجه والكفين، ثم اعيد التيمم بضربتين، ضربه للوجه وضربه للكفين. السيد الخوئي والسيد السيستاني يقولون هذا الاحتياط ما يحتاج، يكفي ان تضرب ضربه واحده فتمسح بها اذا تريد تاتي بالاحتياط، الكلام عما لو اردت الاتيان بالاحتياط. تضرب ضربة واحدة تمسح بها الوجه ثم تمسح وتمسح بها الكف اليمنى والكف اليسرى بهذه الضربة الأولى، ثم تضرب الضربة الثانية وتعيد مسح الكفين. فيقولون هذا يحقق الاحتياط بلا إشكال. إيه تكفي بك أيضا. خب بس هذا عفوا هذا الطريقه التي قال يكفي تحقق مزيد احتياط فيها. خب فيها جنب احتياط اضافيه. نعم
الغسل الاسنان يضر الوضوء.
نعم
التيمم.
خب اذا تعذر الضرب او الوضع، مو الوضع من السنين او الوضع اصح والوضع، خب لانه مو مطلوب اثنينهم، مطلوب احدهما، المطلوب احدهما. خب الضرب او الوضع ثم المسح، اذا تعذر الضرب او الوضع ثم المسح بالباطن انتقل الى الظاهر، انتقل الى الظاهر، تعذر ان نمسح بالباطن من السنين انتقل الى ماذا؟ الى الظاهر، انتقل الى الظاهر. وكذا اذا يعني اضرب هكذا، وكذا اذا كان نجسا، اذا كان الباطن يعني نجسا نجاسة متعدية الى ما يتيمم به. افترض كان الظاهر نجس، الباطن هنا نجس، يمكن ان اضرب به، لكن اذا ضربت له شنو سيتنجس؟ التراب مثلا. كان نجسا نجاسة متعدية الى ما يتيمم به، كما لو كان فيه جرح دم يسيل مثلا ولم تمكن الازاله. خب ايضا ماذا اضرب بالباطن؟ بالظاهر هنا لا اضرب بالباطن، لان اذا ضربت بالباطن سأنجس التراب. خب ولم تمكن الازاله، اما اذا لم تكن متعديه ضرب به او وضع عليه ومساح. افترض انه كانت هناك نجاسه هنا لكنها غير متعديه، كما لو كان اصابه بول مثلا وقد جاف. خب هل هي نجاسه متعديه؟ مر علينا الكلام عن النجاسه المتعديه، مو؟ النجاسه المتعديه يعني التي تنتقل من هذا الجسم الى ذاك، تتعدى ما تبقى في محلها، ما يقولون اعتدي عليك. خب هذه النجاسه ايضا تعتدي على التراب. تعدت يعني شنو؟ انتقلت منه الى غيره، مو؟ خب ولم تمكن الازاله، اما اذا لم تكن متعديه ضرب به بالباطن او وضع عليه ومساح. قلنا او وضع عليه في كل مورد تاتي، هاي مسلك خاص للسيد السستاني بالنسبه الى السيد الخوي يعني لا يراه. نعم بعض الفقهاء ايضا يوافقون السيد السستاني. او وضع عليه ومساح، بل الظاهر، بل الظاهر ماذا؟ عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا. خب
او وضع عليه يعني
شلون؟
او وضع عليه
ليش الجبيرة يعني؟ الكأف، الكلام عن 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 باطن الكأف. إذا كانت عليه نجاسة غير متعدية يقول تضرب به على الأرض أو تضعه على الأرض، تضع الباطن على الأرض وتمسح به، لا تجر مشكلة.
إذا متعدية
قلنا تنتقل إلى الظاهر بعد، إلى ظاهر الكف، تضرب به ظاهر الكف.
يعني ما تبقى
لا لا بل الظاهر على معتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا، الظاهر بعد الوقت انتهى، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.